قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فكنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا في الحقيقة نراه جميعا بأعيننا، يعني مثلا إذا صار إسناد تعليم الطب إلى أولاد الأساتذة وليس للمهارات والكفاءات ضاع الطب. إذا أسندت المناصب أيا كانت هذه المناصب إلى غير أهل الديانة ضاع الأمر كذلك وفسد، سواء كان ذلك في الخلافة، الرئاسة، الولاية، الإمارة، القضاء، الفتوى، هذا أدى إلى فساد العالم وخرابه، وهذا إذان بقيام الساعة. انظر مثلا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني ليس المتكلم ذا رأي وثقافة ودين وما إلى ذلك، لا، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فلما يصدق الكاذب ويكذب الصادق هذا إسناد للأمر إلى غير أهله، ولما يؤتمن الخائن ويخون الأمين هذا إسناد للأمر إلى غير أهله، ولما نترك اتباع شريعتنا ونتبع شرائع الشرق والغرب وما إلى ذلك هذا إسناد للأمر إلى غير أهله. كذلك إذا ولي المناصب الدينية أو ولى نفسه من يفتي الناس بغير علم هذا أيضا إسناد للأمر إلى غير أهله. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هو قادر على أن ينتزع العلم من صدور العباد لكنه أخبر أن الأمر لن يتم بهذه الصورة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن الأمر وسد إلى غير أهله. إذن دي كلها أمانات يا أخوانا وشهادات، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. أنت ستسأل عن كل شهادة تشهدها، وربما مر عليك الأمر هينا ولكن تذكر قوله تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الإمام البخاري أورد هذا الحديث مرة أخرى في كتاب الرقاق، وأورد معه حديثا آخر في باب رفع الأمانة، الحديث الثاني كيف ترفع الأمانة؟ حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال بفتح الجيم أو كسرها، تقول جذر أو جزر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيظل فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلى آخر الحديث. هذا الحديث يحتاج إلى تفصيل. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما الذي رأه حذيفة؟ الحديث الأول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال ابن عاشور رحمه الله وكذلك القاضي أبو بكر بن العربي الأمانة في هذا الحديث هي الأمانة التي وردت في سورة الأحزاب وهي الإيمان. هناك ارتباط وثيق بين الإيمان والأمانة. إذا قلنا إن الأمانة هي التكليف اجعلها في صورة معادلة رياضية، الأمانة تساوي التكليف، والتكليف إذا تصفحت كتاب الله عز وجل ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. إذن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة، ولكن الله عز وجل يعطفه على الإيمان كقول تعالى مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهذا عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. وإن شئت فقل لا يكون العمل صالحا بدون إيمان كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى إذن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح، والعمل الصالح داخل في ماهية الإيمان يعني يساوي الإيمان. فالأمانة هي الإيمان وبينهما يعني ترابط وثيق جدا. الأمانة المذكورة في هذا الحديث هي التي وردت في سورة الأحزاب. إذن نزل الإيمان في جذر القلب أولا، وهذا يعطيك تصورا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إيمان جازم في القلب أولا، ثم بعد ذلك لما جاء علم الكتاب والسنة على قلب سليم في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقلب عامل بالإيمان إذا تعلم العلوم الشرعية لابد أن تترجم إلى عمل على الجوارح فورا، وهذا ما رأيناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ما رأاه حذيفة وربي عليه حذيفة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء أصله، جذر النبات هو أصل النبات الذي يمده بالحياة، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا هو الحديث الذي رآه حذيفة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم نومة واحدة فتقبض الأمانة من قلبه، يصير خائنا بعد أن كان أمينا، ويصير منافقا بعد أن كان مؤمنا، ستقبض الأمانة من قلبه، سيظل أثرها مثل أثر الوقت، سواء في اليد للي بيشتغل عمل شق بالإيدين كالذي يضرب الفأس أو يستخدم التجديف وما إلى ذلك، ثم ينام النوم فتقبض من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. يعني إيه المجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرحه في الحديث، كجمر دحرجته على رجلك، افرض حاجة سخنة جدا وقعت على قدمك، إيه اللي بيحصل؟ بتدقلف، فنفط فتراه منتبرا منتفخا وليس فيه شيء. البقليل اللي حصلت نتيجة الجمرة التي دحرجت على الرجل، هذه البقليلة إن شككتها بدبوس ستجد سائلا عبارة عن نصل لحماية هذا المكان الذي حدث له الاحتراق. يعني إذا هو منتفخ وليس فيه شيء. فكذلك المنافق منظر، نزع الإيمان من قلبه، منظر عنده علم على اللسان، لأنه نزل الإيمان في جذر القلب ثم عليا من القرآن ثم عليا من السنة.
رواه البخاري.
لما ينزع، لا ينزع الإيمان من القلب، يبقى إيه؟ العلم الذي على اللسان، علم الكتاب وعلم السنة. ولذلك حتى السلف قسموا العلم إلى علم بالله وعلم بأمر الله بأحكامه تبارك وتعالى. فلا يكون العلم نافعا، أو لا يكون الإنسان علمه نافعا إلا إذا كان عالما بالله، عالما بأمر الله. هو ده العالم الرباني، مش الذي يجيد الآلاف من المسائل الفقهية. وأما علمه بالله وشغله مع الله، شغل القلب مع الله من توكل وخوف ورجاء وإنابة ومحبة وما إلى ذلك، مفيش، نسأل الله السلامة. فلما ينزع الإيمان من القلب يبقى علم على اللسان. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهذا التورم، الجزء الوارم في الرجل والذي ليس فيه شيء في الداخل. كذلك هذا منظر، قال الله تعالى في سورة المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن هم في الحقيقة إيه؟ منافقون، نسأل الله السلامة والعافية. فيبقى أثرها مثل أثر النجل، كجمر حاجة سخنة جدا دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا منتفخا، فنفط فتراه منتبرا، نفط بكسر الفاء، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لأن الإيمان ذهب. إذا كان الإيمان قد غاب من القلب، ما الذي يعصم الإنسان من الغش والخيانة وما إلى ذلك؟ ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، تبقى عملة نادرة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تصور بني فلان قبيلة بأسرها يشار إليه بالبنان، إن يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني يصدق الكاذب. هذا نفس الحكاية ماشية في نفس الخط، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وحتى الذي يتكلم في أمر العامة ليس مثلا، لا، الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهناك ارتباط وثيق بين الإيمان والأمانة. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. لكن النفاق هنا نفاق عملي. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهناك ارتباط بين الإيمان وبين الأمانة. فرفع الأمانة يعني من عجب ما رأيته في كتاب مشكاة المصابيح للعلامة البغوي رحمه الله، عقد بابا في آخر جزء الثالث، باب تغير الناس، أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة، واحد عنده مئة ناقة لا يكاد يجد فيها راحلة أن يسافر عليها، ليست وطيئة ولا سهلة الانقياد وما إلى ذلك. ده بيدل على إيه؟ على قلة الأعوان على الخير، قلة الأعوان على الخير. فالمرضي من الناس قليل، والإنسان يخاف أن يصاحب مثل هذا فيشعر حينئذ بالغربة، لأنه إن صاحبه فإن الأخلاق تنتقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله. فالناس إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وما بقيت الناس راحوا فين؟ انظر إلى الحديثين الثاني والثالث، وهذا الباب مشتمل على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أين ذهبوا إذن الأخيار؟ أو أين ذهبت بقية الناس؟ الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، دخلت وراء. شيء غريب وعجيب. فقالوا: رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أمال مين؟ هم. يعني إذن معظم الأمة أو كثير مش هنقول معظم، كثير من الناس يسير في ركب اليهود والنصارى وما يسمى بالحضارة الغربية وما إلى ذلك. والمفروض أن نفرق بين العلوم التي هي علوم وبين الثقافات، فنحن لا نأخذ ثقافات ولا تصورات ولا اعتقادات إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العلوم الحقائق فيها ملك للجميع. نحن للأسف لم نأخذ عنه ما يجب أن يؤخذ، وأخذنا عنهم ما يحرم علينا أن نأخذه من تلك الثقافات والإبداعات وما إلى ذلك، التي تضاد دين الله عز وجل وتصادمه مصادمة لا تحتمل، لا تحتمل. وإن تكلمت فأنت ظلامي، عدو للتنوير وما إلى ذلك. المفروض أن الإنسان يبقى يعني العقل مناط التكليف. هل بمثل هذه الترهات يرد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، أين الصالحون؟ الحديث الثالث حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، ولم يروي إلا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. حديث أبي سعيد متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. حديث مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. يذهب الصالحون الأول فالأول، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض الإيه؟ العلماء. وإن العلماء المربين العلماء الربانيين، العالم بالله، العالم بأمر الله. شوف العلامة ابن أبي شامة رحمه الله الشافعي رضي الله عنه قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. فابن أبي شامة بيشرح هذه العبارة بيقول: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، هم دول الفقهاء. وجاء فرقد السنجي إلى الحسن البصري رحمه الله فسأله في مسألة فأجابه، فقال له فرقد: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: فكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف. ست صفات: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف. هذا معنى. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها وما عليها. قال أهل العلم كأنه أشار إلى قوله تعالى، أو انتزع هذا المعنى من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهؤلاء هم الفقهاء وهم العلماء. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، قارن بين هذا وبين حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة من الناس. الحفالة بالفاء كالحثالة بالساء، حفالة أو حثالة وزنا ومعنى. وتبقى حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر. حفالة الشعير لما تفرق الشعير وبعدين تغربله، الحفالة هي القشور التي تنزل من إيه؟ من الغربال. وحفالة التمر هي ربيء التمر الذي لا يكاد يلتفت إليه، يتركونه ويرمونه. وهذا التمر الرضيء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد مثل هذا التمر ليملأ به بطنه. روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عمر رضي الله عنه الدنيا وما أصاب الناس منها، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم، اليوم كاملا يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. فإذا يا أخوانا، الإنسان إن قرر أن يسير على الصراط المستقيم وهو الذي جاء به النبي الأمين المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن الشيطان يجلس له كقاطع طريق، وأن الشيطان إما أن يكون شيطان إنس أو شيطان جن، وشيطان الإنس ربما كان أخطر على ابن آدم من شيطان الجن. قال الله تعالى حكيا عن الشيطان عن إبليس قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهؤلاء أعداء الأنبياء وأعداء أتباع الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، لا يمكن أن يحدث شيء على أرضه تحت سمائه على خلاف إرادته ومشيئته، ولحكمة بالغة يحدث مثل هذا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه. شوف بقى العلة هنا إيه، لماذا جعل الله عز وجل عدوا للنبيين من 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 شياطين الإنس والجن؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شفت بقى يعني إذا المسألة إيه؟ ابتلاء. تلاحظ أخي الكريم أننا في الحلقة الأولى والثانية تكلمنا عن بدء الوحي وهو النور الذي أضاء للبشرية والاتصال الصحيح بالسماء الذي سيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا في آخر الزمان، وأن هذا النور منزل من عند الخالق تبارك وتعالى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك فإن الحلقة الثالثة تكلمنا فيها عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن نقدم محبته على محبة الآباء والأبناء والناس أجمعين، وأن الإنسان لا يمكن أن يجد حلاوة الإيمان إلا أن يحب كل ما جاء من عند الله وأن يحب من يحبه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأمانة وكيف أن هذه الأمانة اللي هي التكليف التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم معرضة للضياع في نومة واحدة. قد يفقد الإنسان الأمانة، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا، يعني إن مات على هذا دخل الجنة، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا المنحنى يصعد وينزل ويصعد وينزل، والموت قاطع لهذا المنحنى. في أي نقطة سيقطع الموت منحناك؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيناسب بعد ذلك أن نذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها اتباعه عليه الصلاة والسلام. هذا يناسب أن نتكلم بعد ذلك عن مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل، لأن اتباع المنهج الرباني قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج منا إلى مجاهدة، مجاهدة للنفس. فيكون هذا موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسنات المتكلم وميزان حسنات السامع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم، فماذا يصح ألا فاعلموا؟ كتابان في قول خير الورى، كطهر السماء وكل زمزم رواه.